لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئ. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نسادة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشدب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، وذكر الحديث. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه بطوله، ذكر فيه حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجات: قبل هجرته حج مرتين، وبعد هجرته حج مرة واحدة. ولذلك جابر بن عبد الله بيذكر مكث 9 سنوات لم يحج عليه الصلاة والسلام، بعدما هاجر لم يحج لغاية ما حج في السنة العاشرة حجة الوداع. هذا الحديث حديث طويل يدل على حفظ جابر بن عبد الله رضي الله عنه لهذه القصة، حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم. وسميت حجة الوداع بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو على راحلته يعمل المناسك ويقول: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لعلي لا أحج. هذه إشارة إلى أنه اقترب وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وكثيرون ما كانوا يعرفون ذلك أنه إشارة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فهموا بعد ذلك أنه كان يقول ذلك إشارة: خذوا عني المناسك، مش هحج مرة ثانية حتى تأخذوا المناسك، احفظوا عني. فحفظ عنه من حفظ، زي جابر بن عبد الله روي هذا الحديث الطويل. الحديث في فوائد كثيرة جدا، ولذلك سنقسم الحديث أجزاء، نذكر في كل درس جزءا من هذا الحديث الطويل الذي فيه مناسك الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول راوي هذا الحديث وهو جعفر ابن محمد ابن الحسين، جعفر ابن محمد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يقول: دخلنا على جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فسألنا، وكان هذا في آخر حياة جابر ابن عبد الله، وجابر ابن عبد الله كان عميا في آخر حياته رضي الله عنه، فسأل القوم اللي موجودين من ومن من، فلغاية ما وصل إليه قال: أنا محمد ابن علي ابن الحسين. وتذكر أباه الشهيد الحسين ابن علي ابن أبي طالب أو جده الشهيد، فإنه يعني كان حنانه على هذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي توفي شهيدا وهذا حفيده، فكان أصهر القوم قال وضع يده على صدري يعني بين ثديي، يعني بتطبطب عليه نوع من الحنان والتلطف مع صغير السن. قال: وأنا شاب، يعني غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. يقول النووي رحمة الله عليه: في هذه القطعة يستحب لمن ورد عليه الزائرون أو الضيفان أن يسألهم لينزلهم منازلهم، نعرف من فلان ومن فلان، بحيث أن يدي الناس أقدارهم. لعل الزوار مجموعة تأتي على الإنسان وهو مش عارفهم فيتكلم معهم بطريقة غير ما لو عرفهم هذا فلان وهذا فلان، فينزل الناس منازلهم. هذا علي ابن الحسين أبوه، وهذا ابن محمد ابن علي ابن الحسين، لهم منزلة، وكفي أنهم أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جابر بن عبد الله يعني تلطف معه جدا في القول، وقال له ما سأله فأجابه بالحديث الطويل الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث يقول حضر وقت الصلاة، وكأنه لكونه أعمى لم يتيسر له أن يخرج للصلاة، فصلى في المكان الذي هو فيه بهم جماعة. قال فقام في نسادة ملتحفا بها، قام في نسادة يعني ثوب ملفوف، التف بهذا الثوب وقام وصلى بالمجموعة التي كانت معهم. قال ورداؤه إلى جنبه على المشدب، يعني لم يتكلف إن يجيب ثوب تاني بالثوب الذي عليه، وقام فصلى رضي الله عنه. ثم سأله محمد بن علي بن حسين قال أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده وعقد تسعا، إنه قعد النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات لم يحج عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حج هذه الحجة اللي هي حجة الوداع. يقول لم يحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، بمعنى أعلم الناس أنه سيحج هذا العام عليه الصلاة والسلام. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فرصة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يحج والناس كلهم يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه كيف يعمل في المناسك فيعملون ويبلغون. قال فخرجنا معه، يعني من المدينة، في المدينة كثيرون جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحجون معه، وفي أثناء الطريق وهو خارج إلى مكة كثير من القبائل جاءوا معه، فزي كان يعني عددا ضخما جدا الحد مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعصرهم. عصرهم يعني لما يروحوا في غزوة من المغازي يكون عدد الليش 3000، عدد كبير جدا، يكون عدد الليش 10000 في فتح مكة، هذا عدد ضخم جدا. لكن في حدة الوداع كان العدد ما بين 90,000 إلى 130,000 واحد، عدد كبير كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحجون حجة الوداع. يقول فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذو الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، بينه وبين المدينة يعني حوالي 10 كيلو تقريبا. يقول فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كانت حاملا وولدت في هذا المكان. وكثرة العدد تكثر الحوادث، فنتعلم إيه حكم هذا الشيء اللي يفعل. طيب المرأة هذه خرج للحج ونفست في هذا المكان، ولدت في هذا المكان، الأمر تعمل إيه؟ هل تنوي حج ولا ما تنويش؟ ينفع ولا ما ينفع؟ فهنا أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه كيف أصنع. هي تقول فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسلي، يبقى هنا الاغتسال هذا غسل تنظيف للنظافة للتنظف، وإلا فهذا لن يرفع الحدث الأكبر الذي هي فيه. فقال اغتسلي واستثفري، يعني ضعي ثوبا يمنع نزول الدم، تحفظي يعني، وأحرمي، يبقى يجوز للمرأة الحائض وللمرأة النفساء أن تحرم بالحج، والإحرام بالحج لا يحتاج للطهارة. يبقى هنا الطهارة فيها في الإحرام، هذا مستحب إنسان أن يكون على وضوء يغتسل لها، لكن ليس شرطا لصحة الإحرام، لذلك صح من الحائض وصح من المرأة النفساء. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر أنه صلى في المسجد اللي هنالك، ثم ركب القصواء، القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمها. وهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كانت صلاة الظهر في هذا، أو قالوا صلى في المدينة ظهر 4، وصلى بذي الحليفة 2 ركعتين، ثم أحرم صلى الله عليه وسلم من هنالك، وركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، يعني مكان الصحراء، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، يقول: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي. يعني الأعداد كثيرة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مد البصر أمامي ومد البصر خلفي وعن اليمين وعن الشمال، يرى أعدادا ضخمة تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله عليه الصلاة والسلام، هو ينزل عليه القرآن من ربه ويعني يتلو عليهم ويعلمهم، وما عمل من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد يعني بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبيته التي واظب عليها صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. الناس الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يهلون، يقول لبيك وسعديك، يقول لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، يقولون في التلبية أشياء، ولكن هو التزم هذه التلبية صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرد صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، معناه أنه يجوز هذا الذي يقولونه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمر. يعني كل اللي طالعين مع النبي صلى الله عليه وسلم نوين الحج. هذا يقوله جابر، ولا ينافي ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. إبا هنا الذي يذكر حج على من لا يذكر، والذي يعلم حج على من لا يعلم، والمثبت حج على النافي. فهنا عائشة أثبتت أن فيهم من أهل بعمرة، فيهم من أهل بحجة مفردة، فيهم من أهل بالاثنين مع بعض بالحجة والعمرة. يقول جابر: لسنا ننوي إلا الحج، يعني المجموعة اللي هو يعرفها كلهم ينون الحج، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن صلوات الله وسلامه عليه، فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه العمرة اللي الصحابة عملوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا رايحين يحجوا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت استلم الركن. وذكرنا قبل ذلك أنه تقطع التلبية عند استلام البيت، يعني بيجي من مكان الإحرام من الميقات لغاية ما يوصل عند البيت وهو يلبي، مجرد ما استلم الحجر الأسود بيقطع التلبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا، وذكرنا قبل ذلك الرمل بمعنى الإسراع في المد، الإسراع يعني بمد وهو ماشي كهيئة الذي يجري، إسراع في المشي يسمى بالسعي، يسمى بالرمل إذا كان على هيئة الذي يجري. يبقى ثلاث أشواط بالبيت، طاف بثلاث أشواط وهو يرمل، الأربعة وهو ماشي عليه الصلاة والسلام. وكان من سنته أنه إذا كان بين الركنين اليمانيين يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبرضو كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر الأسود في كل طواف. هنا يقول: أتينا البيت معه استلم الركن، ومعنى الاستلام وضع اليدين على الحجر الأسود. بعد ما انتهى من الطواف سبعة أطواف قرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتوجه إلى مقام إبراهيم فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. إبقى السنة ركعتين خفيفتين في وراء المقام، إذا تيسر وراء مباشرة كان حسنا، إذا كان في زحام لا يزحم الناس ولكن يبتعد حتى يترك المكان للطائفين ويصلي مبتعدا شوية، حتى لو وصل في البعد لغاية ما يصلي بداخل المسجد تحت سقف المسجد وهو متوجه إلى هذا المقام. طيب، هل هذا التوجه إلى المقام مع الكعبة شرط لصحة هذه الصلاة؟ مش شرط ولا غير، فلو صلى في أي مكان أجزأه، ولكن الأفضل ذلك لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلم، ذكرناها في الأمس، أنه بعد ما بيخلص طواف ويخلص صلاة خرف المقام بيرجع إلى الركن يستلمه. هذا يمكن كان متيسرا في عهده صلى الله عليه وسلم، ويمكن لعهد يعني قريب كان متيسرا. الآن في موسم الحج هذا صعب جدا أن إنسان بعد ما طاف بالبيت أنه صلى خلف المقام يرجع تاني يمس الحجر الأسود، هذا صعب جدا. فعل ذلك أنه يشير إليه وينصرف إلى الصفا والمروة. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا عليه الصلاة والسلام، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن يبقى هو رايح متوجه إلى الصفا يتلو هذه الآية أو هذا الجزء من الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ بما بدأ الله به، يبدأ بالصفا. فبدأ فرق عليها حتى رأى البيت. يستحب أنه إذا بدأ السعي يرقى فوق الصفا وبعدين ينظر إلى البيت. قال: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، توحيد لا إله إلا الله، التكبير الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. وذا ذكرناها برضو في الحديث السابق إن هذا ذكر عظيم يستحب للمؤمن أنه يقوله، ولا مانع من أن يكون مكتوبا في يده الذكر وأذكار يقولها ويدعو الله عز وجل بأدعية صحيحة، أدعية من القرآن، أدعية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعو من قلبه بما يشاء. وهذا الذكر مستحب، ما هوش فرض من فرائض الحج ولا العمرة، لكنه مستحب أنه يقف يقول ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثلاث مرات على ذلك. وبعدين يقول: ثم نزل إلى المروة. يخلص الصفا هيتوجه إلى المروة. وكما ذكرنا قبل ذلك الإنسان يتذكر وهو بين في سعيه بين الصفا والمروة، يتذكر هاجر وهي في هذا المكان، وابنها إسماعيل صبي رضيع نفد منها التمر الذي كان معها والماء الذي عندها في السقاء، خرجت تبحث عن ماء وتستغيث بالله عز وجل ليعطيها ماء، طلعت فوق الصفا تدور على شيء، نزلت من الصفا متوجهة إلى المروة، رايحة جاية سبع مرات حتى جاء جبريل وبحث بعقبه فأخرج لها ماء زمزم الذي هو ما زال مولودا من آلاف السنين ويبقى إلى ما شاء الله سبحانه، آية من آيات الله سبحانه. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى، حتى أتى المروة اللي هو بين الميلين، المنطقة اللي بين الصفا والمروة هي قريبة شوية من الصفا، يبتدي أنه يمد شوية هيئة الجاري كما ذكرنا قبل ذلك السعي بين الصفا والمروة. يبقى من الصفا المروة يمشي إلا ما بين الميلين، ميلين المنطقة هتلاقيها الآن من ورد أخضر عمود كده في السقف أو كمر في السقف في لمبات خضراء، وبعده بمقدار ما بتجري شوية بتلاقي في ناحية تانية أخضر برضو ما بين الاثنين، هنا السعي باقي المكان بتمشي فيه. يقول: حتى إذا كان أو وصل إلى المروة، أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يبقى يصعد على المروة ويستقبل البيت، وإن كان من عند المروة مش هيشوف البيت، شوف البيت من عند الصفا، من عند المروة مش هيشوف، فيصعد على المروة ويستقبل البيت، وبرضه هيقول نفس الذكر تاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويكرر ثلاث مرات ذلك. يقول: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة بينتهي، احنا قلنا السبعة أشواط، رايح شوط راجع الشوط الثاني لغاية هو ابتدى من الصفا بينتهي السابع عند المروة. يقول: حتى كان آخر طوافي على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أحب منهم إن هم يتحللون الآن. لاحظ أن الكثيرين منهم كانوا النسك بتاعهم الحج رايحين يحجوا، زي ما جابر بن عبد الله يذكر أنه لا نعرف العمرة، المجموعة مع جابر أو الكثيرين هم رايحين يحجوا بس ما قالوش عمرة ولا حاجة. فلما خلصوا السعي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ولكنه قد ساق الهدي فليس له أن يتحلل بعمرة لأن معه الهدي عليه الصلاة والسلام، فبقي هو على إحرامه إنه عمل نسك كان قارنا أتى بالحج والعمرة معا. قال: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هذه اللي احنا عمل الفسخ هذا بعد ما عملنا كنا ناويين حجا هنخليها الآن عمرة، هل دي العام بتاعنا ولا على طول؟ أيضا كأن السؤال فيه إنه العمرة مش متعودين على عمرة في أشهر الحج، فالآن العمرة اللي احنا بنعملها الآن في موسم الحج هذه هل دي العمرة لنا بس كده ولا هتفضل على طول تعمل؟ لأن كما ذكرنا قبل ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، يقولوا ده من أفجر الفجور حد يعمل عمرة في موسم الحج. طيب احنا دلوقتي عملنا عمرة في أشهر الحج في شهر ذي القعدة، هل ده لعامنا هذا ولا على طول؟ فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لأبد أبد على طول، ليوم القيامة دخلت العمرة في الحج. يعني لك أن تعمل العمرة في أشهر الحج ثم تحج بعد ذلك فتكون متمتعا، لك أن تدخل العمرة مع الحج الاثنين تكون قارنا الاثنين مع بعض حجا وعمرة بنية واحدة، إنك تأتي بالعمرة والحج وتعمل نسكا واحدا للإثنين للحج وللعمرة، هذا إلى يوم القيامة ما فيش. ما هو كذلك إنه يفسخ إذا إنسان راح ينوي الحج وبعدين بدأ له قبل ما يطوف بالبيت أو بعد ما طوف بالبيت إنه يجعل هذه عمرة ثم يأتي بالحج بعد ذلك، الراجح أن له ذلك أيضا. يقول: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه من المدينة 63 بدنة ناقة يعني أو جملا، وعلي بن أبي طالب جاب له من اليمن 37، بقى الجملة مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 جمل أو 100 ناقة. يقول: فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا. فاطمة زوجة علي، وعلي كان في اليمن يعلم الناس ويحكم بين الناس هنالك، وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم للحد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طالع من المدينة وعلي جاي من اليمن للحد. علي كان نيته على نية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو طالع مش عارف يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيحج ايه، قارنا ولا مفردا ولا متمتعا، فحج بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وده يسمونه الإهلال المعلق، يعني يعلق النسك على فعل أحد آخر، كان ذلك فعل علي رضي الله عنه، وكذلك أبو طلحة قال ذلك. فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم وأن فاطمة حلت فتعجب وذهب يسألها، فقالت: إن أبي أمرني بذلك. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني إزاي فاطمة تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وهي تكون، فظن أن هي عملت هذا من عند نفسها. قال: فأخبرته أني أنكرت ذلك، فقال: صدقت صدقت، أنا الذي أمرتها بذلك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، الميت جمل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم له وحده عليه الصلاة والسلام ينحرها عن نفسه، ففاطمة لم يكن معها هدي فلذلك أحلت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانت متمتعة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ علي دي مع الجمال، أنت فرضت إيه قلت إيه؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، أهل بما أهل به رسولك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل، أنت جايب هدي وأنا معي هدي بابا ما تحلش لا تحل. يبقى هنا الإهلال هذا نقول اسمه إهلال معلق، معلق. وأنواع النسك خمسة، يا إما تكون مفردا بالحج فقط، يا إما تكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، يا إما تكون قارنا. هذه ثلاثة. الرابع أن يعلق، أن يعلق اللي هو فعل علي بن أبي طالب هنا، أنه قال إهلال بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش عارف أهل بإيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقابله حيقول له أنا أهللت بكذا، طب أنا زيك، وهذا معلق على فعل الغير. النوع الخامس وهو الإطلاق، الإطلاق، فله أن يطلق وبعد ذلك يحدد شيء، زي ما بعض الحجاج يجي في مكان الميقات يقول لبيك اللهم لبيك، بإيه هو مش عارف، حج ولا بعمرة، فأطلق، أطلق. بعد ذلك ممكن حد يعلمه خليها عمرة وبعد كده يعمل حج تكون متمتعة، يبقى أهل إهلالا مطلقة، بعد ذلك عين هذا الشيء، أو هو بدأ له أن يهل بعد ذلك يفكر يخلي إيه. المهم أنه النية يجزم قبل ما يطوف بالبيت أن هذا طواف العمرة ولا هذا طواف للقدوم. علي بن أبي طالب ليكون ساق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أنه يفضل على حده أو على إحرامه، فصار علي قارنا والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان قارنا. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يبقى 100 ناقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيدبحهم أو ينحرهم في منى ويوزع على فقراء الحرم 100 ناقة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. يبقى هنا كل من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا، وإنهم كلهم جعلوها عمرة، وبعد ذلك في يوم التروية بدأوا في مناسك الحج. ولذلك يقول إلا من كان معه هدي، اللي معه هدي هيعمل إيه؟ هيظل محرما، واللي مفرد برضه هيكون نفس الحكاية. يبقى هنا نقول الإنسان إذا أهل، الآن عرفنا أن التلك نسك جائزة، يجوز أن تفرد، يعني تطلع من هنا فرضنا في هذه الأيام وتقول لبيك حج، لبيك حج، يبقى أنت مفرد، مفرد الحج، والمفرد ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، يبقى حيفرد العمل وحيفضل محرما لغاية يوم العيد، هيفضل محرم من الآن لغاية يوم العيد، لابس لبس الإحرام ويحرم عليه قص الأظفار وحلق الشعر وغير ذلك من المحظورات في الإحرام. هذا المفرد. يجوز لهذا الذي نوى الإفراد قبل ما يطوف البيت أنه يجعل هذه يقول على عمره، وده يسميه فسخ، فسخ النية من حد يجعلها عمرة وبعد العمرة يتحلل، وبعدها في يوم التروية اللي هو يوم 8 من ذي الحجة يرجع يحرم مرة ثانية. هذا النسك هو الإفراد. النسك الثاني وهو القران، وهذا لمن ساق الهدي، إنسان واخد الهدي معه وذهب إلى هنالك، يبقى على ذلك يكون قارنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفضل محرما من ساعة مراه، حيطوف الطواف الأول هذا طواف القدوم، له أن يسعى بين الصفا والمروة الآن، فيكون هذا السعي للاثنين للعمرة وللحج، وميلزموش سعي مرة ثانية هذا القارن إذا سعى بعد الطواف الأول. طب ما ينفعش الطواف الأولاني ده يكون على الاثنين؟ لا، هذا طواف قدوم سنة، لكن طواف الحج هو اللي بيكون بعد ما طلع من عرفات، وهنا بعد في يوم العيد حيكون الطواف الذي للحج. فإذا كان قارن يبقى هو لطواف الحج طواف العمرة طواف الركن للإثنين. الإنسان المتمتع، وهذا الأفضل الآن لمن يذهب إلى هنالك إنه يكون متمتعا، باعتبار نحن ما بنسوقش معنا هدي، تبقى تروح الأول تعمل عمرة، خلصت مناسك العمرة تحلق شعرك أو إنك تقصر شعرك وتقعد حلالا لغاية يوم 8 من ذي الحجة، تقول لبيك حجة وتعمل مناسك الحج، ويبقى عليك هدي في الاثنين. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.